أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح لمعة الاعتقاد، اللمعة لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في يوم السبت 25 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف، الموافق 10 من الشهر 11 لعام 12 و2000. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فذكر رحمه الله تعالى أنه يجب عليك في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة أمور: أولا أن تؤمن بها، الثاني أن تتلقاها بالتسليم والقبول، الثالث أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلت عليها ألفاظها، الرابع أن لا تكون فيها ممثلا ولا مشبها. أما الأولى والثانية فواضحة، وأما الثالثة والرابعة وهي قوله.
طيب، الأولى طبعا أن تؤمن بها، وقد علمنا مرارا أن مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. قد أمرنا بأمر عظيم هو الإيمان بالله عز وجل، وهو أعظم أركان وأصول الإيمان، الإيمان بالله. فمن لم يؤمن بأسماء الله وصفاته فليس بمؤمن، بل هو كافر. ولذلك أكد ذاك فقال: الثاني تتلقاها النصوص، أي النصوص التي دلت على إثبات الأسماء والصفات، تتلقاها بالتسليم والقبول. لا كما قال المشركون: وإذا قيل لهم زدوا الرحمن قال: وما الرحمن؟ هذا إنكار، هذا ما سلم لما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الواجب على المسلم أن يؤمن بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، وأن يتلقى نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء وصفات بالتسليم والقبول، لا يعترض عليها ولا يستشكل عليها، وفضل عن يردها وينكرها. الثالث أن تترك أو أن تترك التعرض لها بما يصرف عن معانيها التي دلت عليها ألفاظها. الرابع أن لا تكون فيها ممثلا ولا مشبها، وهذا الذي سيتناوله الشارح الآن. فيقول:
وأما الثالثة والرابعة وهي قوله: ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا عقب التمثيل على التشبيه، والتشبيه غير التمثيل. التمثيل جاء نفيه في القرآن، وأما التشبيه فلم يجد نفيه في الكتاب ولا في السنة. ولهذا قال أهل العلم: إنما نفاه الله جل وعلا من التمثيل في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ليس مثله شيء وهو السميع البصير، لأن الكاف هذه صلة، وهي التي يسميها بعضهم زائدا.
طيب، تفيد هذه الكاف ليس كمثله شيء، يعني ممكن يقال في غير القرآن: ليس مثله شيء، والكاف هذه صلة، ويسميها وقد يطلق عليه في غير القرآن احترام القرآن، ما نقول زائدة في غير القرآن، قال زائدة، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد. وأراد بزائدة يعني أنها زائدة لزيادة المعنى، زائدة لزيادة المعنى. والدليل على أنها زائدة لزيادة المعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام أيضا. لو قيل في غير القرآن: ليس مثله شيء، كلام مستقيم أو ليس مستقيم؟ مستقيم أو ليس مستقيم؟ مستقيم. يقال هذا حرف جر، حرف جر زائد، زائد يعني هو حرف جر زائد، لأن لو حذف استقام الكلام ولا يتأثر. وزائد يعني يزيد في التوكيد، في توكيد المعنى. وهذا ليس فقط حرف الكاف، ممكن يأتي حرف من أيضا: ما لكم من إله غيره. لو قيل في غير القرآن: ما لكم إله غيره. كلام مستقيم ولا مختل؟ مستقيم. إذن لماذا قال ما لكم من إله غيره؟ للتوكيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو قيل في غير القرآن ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، ها مستقيم ولا مستقيم؟ مستقيم. حرف الباء مثلا، أليس الله بكاف عبده؟ لو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبده، الكلام مستقيم. إنما قال بكاف الباء هذه للتوكيد. فعلى بعض تخريجات هذه الآية ليس كمثلي شيء، الكاف صلة ذكرها الله في هذا السياق للتوكيد. ولذاك لو قيل ليس مثله شيء فالكلام مستقيم. وعلى هذا الله عز وجل هنا نفى المثلية ولم ينفي التشبيه، وإنما قال ليس كمثل شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. وإنما العلماء يعبرون على التمثيل بالتشبيه تجاوزا، لأن هكذا يأتي التفسير. ممكن تفسر كلمة بكلمة نحوها، ليس بالضرورة أن تأتي كلمة مطابقة لها. بل قد قيل أن أكثر الأفعال وأكثر الأسماء لا تكاد تتطابق في المعنى مطابقة تامة، إلا أحد المعنين يختلف عن الآخر، لكن ممكن يفسر به تجاوزا. فيقال مثلا الريب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، لكن عند التدقيق منك في كلام العرب تجد الريب غير الشك، لكن يقول لا ريب فيه يعني لا شك فيه من باب التجاوز. فيفسرون الكلمة بكلمة النحو للتوضيح، واضح؟ ولكن عند التدقيق قد تجد هذه الكلمة تختلف عن هذه الكلمة، أو لها استعمالات لا تستعمل بها الكلمة ونحو ذلك. المهم أن السياق هنا ليس كمثل شيء نفي المثلية. طيب،
وهي تفيد تأكيد الجملة كما ذكر ذلك ابن جني في الخصائص. هناك أقوال أخرى في الكاف ليس هذا محل بيانها.
ليس هذا محل بيان، نحن نبينها، عندنا من الوقت ساعة. البعض قال هذه الكاف ليست زائدة إنما هي كاف للتشبيه، والمعنى ليس مثل مثله شيء، فيما لو كان له مثل فالذي مثله ليس له مثل، فكيف بالله عز وجل؟ هذا معنى قيل. والبعض قال هذه للتكرار والمراد به التوكيد، فيصير المعنى ليس مثله ليس مثله شيء، ليس مثله ليس مثله شيء. هذا قول. فإذا كانت للتمثيل مثل هنا أيضا تفسر أحد الأقوال بمعنى الصفة، فليس كمثل شيء يعني ليس كصفته شيء، فليست هنا مثل يعني نفي المماثلة، وإنما مثل معناها الصفة، فليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. والله يقول ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فليس كمثله شيء يعني ليس كصفته شيء، واضح؟ لكن الشيخ هنا يعني رجح بأن الكاف صلة التي تسمى عند النحاة زائدة والمراد بها التوكيد. نعم.
المقصود أن ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصير، فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة، وهذا الذي نفي هنا هو التمثيل. والتمثيل معناه أن تساوي بين وصف الله جل وعلا ووصف المخلوق بجميع معانيه، أو تمثل الذات بالذات. وأما التشبيه فهو أن يشبه البعض بالبعض، أي يشبه بعض الصفة ببعض الصفة، وهذا كما ترى يحتاج إلى تفصيل، فلن التشبيه يحتاج إلى تفصيل، ومراد المؤلف هنا احد معنيين، ذلك ان التشبيه نوعان، الاول تشبيه البعض بالبعض، صفه بصفه او بعض الصفه ببعض الصفه من كل وجه، وهذا في الحقيقه يرجع الى معنى التمثيل، لانه جعل هذه الصفه مساويه لتلك الصفه في جميع المعاني، فان جعلها مع المعنى مشابهه او مساويه في الكيفيه صار ذلك تجسيما وتمثيلا.
طيب، الله عز وجل له صفات كثيره واسعه، حتى من اسمائه المجيد، والمجيد يطلق على الشيء الذي له ايش؟ صفات كثيره، ولذلك وصف الله نفسه بانه مجيد، وصف القران بانه مجيد، والقران صفته لان كلامه، وصف العرش على احدى القراءتين ذو العرش المجيدي انه صفه للعرش. اذن الله صفاته كثيره واسعه، فمن قال ان مخلوق يماثل الله عز وجل في جميع صفاته فهذا مماثل ممثل، ومن قال ان صفه من صفات الله عز وجل ثم مخلوق يماثل الله بها، يعني العلم مثلا او السمع او القوه او القدره او الوجه، فقط هذه الصفه مثل صفه المخلوق تماما، هذا ايضا ممثل، هذا ممثل. فمن قال ان الصفه الفلانيه في الخالق والصفه الفلانيه مخلوق متطابقتان تماما، هذا صحيح انه مشبه لان اخذ صفه واحده، ما قال الله عز وجل بجميع صفاته مماثل المخلوق فلان بجميع صفاته، انما قال الصفه الفلانيه لكن جعلها ايش؟ مثل صفه المخلوق. هذا مشبه ولا ممثل؟ مشبه، لان ايش يعني؟ قال ان البعض يشابه البعض، لكن يعود هذا المعنى بما انه قال الصفه الفلانيه لله عز وجل مثل الصفه الفلانيه للمخلوق، عاد الى معنى ايش؟ المماثله. طيب كمل.
القسم الثاني المشابهه في بعض المعنى، في جزء المعنى، بمعنى ان يكون هناك اشتراك في بعض المعنى في الصفه، هذا لا ينفى وانما ينفيه المفوضه، لان الله جل وعلا وصف نفسه بانه ذو سمع وانه سميع، ووصف نفسه بانه ذو علو وانه عليم، ووصف نفسه بانه ذو رحمه وانه رحيم، وهكذا.
طيب، هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، هل اتصف بها المخلوق ولا لا؟ ها؟ اتصف؟ اتصف بها المخلوق؟ هذه الصفات التي وصف بها نفسه، التي وصف الله عز وجل نفسه، هل اتصف بها المخلوق أو لا يتصف؟ ما يتصف. ها؟ يتصف المخلوق أو لا يتصف؟ طيب نشوف، نقرأ كتاب الله. قال الله عز وجل: وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار. صح؟ ليس كذلك؟ إذن يتصف بها المخلوق، يتصف بها المخلوق، فالمعنى واحد في الخالق وفي المخلوق. الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير. الله سميع ذو سمع والمخلوق سميع ذو سمع. الله بصير ذو بصر والمخلوق بصير ذو بصر، اتصف. لكن أين التفاوت في حقيقة السمع حقيقة السمع، حقيقة البصر حقيقة البصر؟ فصفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. فالألفاظ الخالق والمخلوق سميع سين وميم وياء وعين، هذا في الخالق، وفي المخلوق كذلك سين وميم سميع وياء وعين. صح؟ في المعنى، ما معنى سميع في الخالق؟ يعني يسمع المسموعات، يسمع الأصوات. ما معنى سميع في المخلوق؟ يعني يسمع المسموعات، يسمع الأصوات. إذن المعنى أيضا واحد. أين التفاوت في حقيقة هذه الصفة وكيفيتها وسعتها؟ فالله عز بكل شيء سميع، والمخلوق سمعه على قدره. واضح؟ واضح؟ طيب، رب العالمين ماذا وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق؟ لو لم يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق ما عرفنا. لو قال عن نفسه بدل سميع البصير سين عين سين صاد، ما معنى إن الله سين صاد؟ ها هل تفهم منها شيئا؟ ها إنه على كل شيء فهو خاء ودال وراء، هل عرفنا الله؟ حينئذ هل نخافه؟ هل نخشاه؟ هل نرجوه؟ هل نعبده؟ هل نسترزقه؟ هل نسترحمه؟ هل نستغفره؟ هل نتوب إليه؟ لا، سين صاد عين راء ما عرفنا ايش معناه. كان لزاما أن يصف نفسه بصفات موجودة معانيها ألفاظها ومعانيها عند المخلوقين حتى نعقل عنه وحتى نعرفه وحتى نعبده وحتى نرجوه وحتى نخاف منه، واضح؟ وهذه الصفات رب العالمين أضافها لنفسه، وكل صفة تكون بحسب من أضيفت إليه. فالله سمعه وبصره وقوته وقدرته اختلف عن سمع الإنسان وبصر الإنسان وقوة الإنسان وقدرة الإنسان، فسمعه أضيف إليه والمخلوق سمعه أضيف إليه. فحينئذ ظهر الفرق الشاسع والكبير والذي لا حدود له، إذ أن هذه الصفات أضيفت الله عز وجل فهي عظيمة كعظمة ذاته، وهذه صفات المخلوق محدودة فانية كحال المخلوق كحال المخلوق. فأهل السنة هل يثبتون المعاني ويفهمونها أم لا؟ يثبتون الألفاظ والمعاني. وما الذي يفوضونه ولا يعلم به إلا الله عز وجل؟ الحقائق والكيفية، ما نعرف كيف الله، كيف يتكلم، كيف سمعه، كيف بصره، ها هذا ما نعرفه ولا نحيط به علما لأنه في الغيب. طيب، أما الألفاظ والمعاني فهي في علم الغيب ولا في علم المشاهدة؟ في المعلوم أو في غير المعلوم؟ معلوم، ربنا هو في كتابه أنزله بأنه سميع وبصير وقدير وعليم، أعلمنا هذا سبحانه وتعالى. طيب،
وصف العباد بذلك، فوصف بعض العباد بأنه لهم بأن لهم رحمة، وصف بعض العباد بأن لهم بصرة، وصف بعض خلقه بأن له علوا وهكذا. وهذا يقتضي اشتراكا في بعض المعنى، وهذا يعني أن هناك قدر من المعنى يشتركان فيه. فالبصر هو إدراك المبصرات،
اشتراك في الكلام هذا، وهذا يعني أن هناك قدر من المعنى يشتركان فيه. من هو يشتركان؟ يعني الخالق والمخلوق. خالق هو يشتركان؟ خالق هو يشتركان؟ نعم، يعني رب العالمين موجود والمخلوق موجود، هذا اشتراك. رب العالمين سميع بصير والمخلوق سميع بصير، هذا اشتراك. رب العالمين يتكلم والمخلوق يتكلم، هذا اشتراك. لكن الله عز وجل صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، ولا أشكال في هذا الحمد لله. نعم.
والسمع هو إدراك المسموعات، والعلوم منه ما هو رفعة الذات علو الذات، وهذه مشابهة بهذا القدر لا تنفى. ولهذا يقال إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليا إلا في الأذهان، أما في الواقع فلا يوجد كليا، يعني في خارج الذهن في الواقع لا يوجد كليا، بل لا بد من تخصيص وإضافة. فنقول مثلا الرحمة يمكن أن تفسرها تفسيرا كليا، لكن إذا بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجد، لأنه لا بد أن يضاف. فتقول مثلا رحمة الله، وتقول رحمة فلان بفلان من الناس، وتقول رحمة الحيوان بولده، وهكذا. فالمعنى الكلي هو الذي يوجد في الذهن، والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع. وإذا كان كذلك فلا بد من وجود اشتراك في جزء المعنى، وهذا لا يعني التشبيه المذموم أو التشبيه الذي درج العلماء على أن يطلقوا عليه اسم التشبيه، ولهذا ننفي التشبيه والتمثيل ونقول إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ونقول لا تشبيه ولا تمثيل، أي بالمعنى المذموم للتشبيه. أما مجرد وجود المشابهة فهذا لا ينفي المشابهة بجزء المعنى، ولهذا فإن الله جل وعلا بعد قوله ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. قال بعض أهل العلم إن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء له مناسبة، وهي أن السمع والبصر مما تشترك فيه كثير من ذوات الأرواح، ومع ذلك أثبته لنفسه، مع أن الجميع يعلم أن أكثر ذوات الأرواح لهم سمع ولهم بصر. فالإنسان له سمع وله بصر، الإنسان سميع وبصير فجعلناه سميعا بصيرا، والدابة لها سمع ولها بصر، والبعوضة لها سمع ولها بصر، والذباب بأنواعه له سمع وله بصر، وجماعات الطيور لها سمع ولها بصر، كل بما يناسبه. إذن فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليا إنما يوجد في الدين، وأما في الواقع فهو يوجد مضافا مخصصا. فالله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر، وسمى نفسه بالسميع والبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا لأجل اشتراك الحاصل بين الكثير من ذوات الأرواح في السمع والبصر. فمعنى ذلك أن إثبات السمع والبصر لله جل وعلا هو إثبات مع قطع المماثلة مع جميع من ينتسب بالسمع والبصر. والله جل وعلا له سمع وله بصر، وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة العلية سبحانه وتعالى، والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الناقصة الضعيفة، فبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. فذات الله جل وعلا عليا عظيمة جليلة، والمخلوق ذاته تناسبه في الضعف والضاعة والفقر والمسكنة إلى آخره. فإذا هنا في قوله والتشبيه والتمثيل يعني بالتشبيه المذموم، وهو الذي يطلق عليه لفظ التشبيه، ويعني به ما ذكرته لك آنفا.
نعم. إذا التشبيه هل ورد نفيه في الكتاب والسنة؟ التشبيه هل ورد نفيه في الكتاب والسنة؟ لا، إلا إذا حمل على أنه بمعنى التمثيل فهنا ننفي. وقد يستعمل بعض العلم نفي التشبيه من باب التجاوز، ولذلك الأسلم والأدق أن نقول من غير تمثيل، من غير تمثيل. فإن قلنا من غير تشبيه فلا بأس، لكن نقصد به معنى خاص، معنى خاص، لأن قد يفهم بمعنى بلا تشبيه يعني الله ليس له صفات، أو أن صفاته نفوض معناها، ما نعلم ما معناها في الحقيقة. إحنا نعلم معناها، هل تعلم ما معنى أن الله سميع بصير أو لا تعلمون؟ نعلم. فمن غير تشبيه إما ألا تستعمل، أو تستعمل وراد بها معنى خاص. التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، أما نفي التشبيه مع نفي صفات الله أو أن ليس بين الخالق والمخلوق صفات مشتركة بالألفاظ والمعاني، لا، في صفة، كل صفات الله عز وجل وصف إيش مشتركة مع المخلوق، مع المخلوق في إيش، في ماذا وماذا؟ في الألفاظ والمعاني، مختلفة في الحقيقة والكيفية. فصفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى وراسخون منهم يقولون آمنا به بقوله ربنا، وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تزيل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه ابتغاء الفتنة بالذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
أقرأ التعليق.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتم إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله هذا يعني به ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات والأسماء أو أحاديث الأسماء والصفات، فلم تفهم معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة وصفت الله جل وعلا بشيء لم يصفه نفسه. وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة، حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علم، خاضوا فيها بجهل فضلوا وأضلوا. فما أشكل عليك بمعناه فإنك تثبته أولا كما قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنه يسوء لك التعرض لمعناه، فإذا تعرضت لمعنى وأنت جاهل بهذا المعنى والأمر مشكل عليك فلا يؤمن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم أو في تلكم الصفة.
طيب، ترك التعرض لمعناه، قوله ترك التعرض لمعناه هذا متعلق بقول ايش؟ وما أشكل، وما أشكل يعني أنت تترك التعرض لمعناه إذا أشكل، إذا أشكل ما أشكل فقط، أما ما كان واضحا فإنك تفسر معناه بما تعرفه من التفسير. لاحظ حتى يتبين لنا الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المفوضة. المفوضة، المفوضة يقول الله أعلم بالمعنى فيفوضون المعنى إلى الله عز وجل قاصدين من ذلك الخروج من التعرض والدخول في باب الأسماء والصفات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول أثبت وهذا يقول عطل وهذا يقول تدري شلون. أحسن شيء سكر الباب هذا، خلينا نفوض العلم إلى الله عز وجل، الله أعلم، نبحث في مواضيع أخرى في الفقه في السيرة في الحديث في الرقائق في المواعظ، في المواعظ. أما الأسماء والصفات رجاء هذا سكر الله أعلم فيه. هل ليس مذهب أهل السنة والجماعة؟ هل ليس مذهب أهل السنة والجماعة؟ خصوصا إذا علمنا بأن أكثر كتاب الله عز وجل أكثره متعلق بأسماء الله وصفاته، فكيف يجعل كلام الله عز وجل المتعلق بأسماء وصفاته غير مفهوم وقد أمرنا أن نتدبره؟ وإلا أعظم ما فيه لا يتدبر ولا يفهم معناه، مشكلة كبيرة. نفهم يسألونك عن المحيض، نفهم إذا تداينت بدين، نفهم يا أيها الذين إذا دخلتم بيوتا، ما نفهم آيات الصفات التي هي الأكثر والأغلب من كتاب الله عز وجل. كيف إذن يأمرنا الله بالتدبر والتعقل والعلم؟ اعلموا نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، اعلموا أن الله يعلم، لتعلموا بأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الذي أمرنا أن نتدبره وأن نعلمه وأخبرنا به وأمرنا أن نؤمن به بالذات، هذا هو الأكثر في كتاب الله لا يفهم معناه، هذا كلام خطير جدا. ولذلك الحق بأن كلام الله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته معقول المعنى، تدرك العقول ويفهم ونؤمن به ونتعبد الله به. لكن فيما لو أشكل علينا شيء نكل علمه إلى الله، وهذا كما تعلمون ليس فيما يتعلق بأسماء الله صفاته فحسب، بل حتى فيما يتعلق في أحكام الله، يعني حكم شرعي في كتاب الله ما علمته أشكل عليك حتى بعد البحث والتنقيب والسؤال وكذا ما توصلت إلى شيء، فماذا تقول؟ تقول الله أعلم. صح، تقول الله أعلم، تؤمن به لفظا وتكل علم الله عز وجل فيما أشكل عليك. واضح الآن؟ إذن قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، قول ترك التعرض معناه يتعلق بما ايش؟ بما اشكل خاصة، لا بكل اسماء الله وصفاته فنقول لا نتعرض لمعناه، بل ان من اسماء الله وصفاته ما هو واضح لا يحتاج الى توضيح. وجاء ربك، ما معنى وجاء ربك؟ جاء جاء، مثل ما تقول وجاء فلان، لو قال قال جاء فلان، ما معنى جاء فلان؟ شنو تبي ترجم لك لغه ثانيه؟ جاء معنى جاء، جاء ونزل معنى نزل، ورضي بمعنى رضي، وغضب بمعنى غضب. فبل كما قيل ومن المعضلات توضيح الواضحات، صعب ان توضح شيئا واضحا اصلا، ايش اقول لك ما دام مو واضح؟ واضح اليس كذلك؟ لكن قد تاتي بعض الكلمات او بعض الايات سواء في اسماء الله وصفاته او في احكامه او في القصص ما يحتاج الى توضيح فنوضحه. فما اشكل نبحث عنه، لو ان بعضنا بحث وهو قاصر في البحث او مبتدئ او ما توفرت معه ادوات البحث ووسائل البحث، فوجب عليه ان يؤمن به ويفوض يترك التعرض له لمعناه بما انه لا يعرف المعنى. واضح؟ لا يقول برايه، هذا هو المراد. نعم.
قال: وهنا ذكر المؤلف ان ما اشكل بالنصوص وجب الايمان به لفظا.
نعم.
وترك التعرض لمعناه، وهذا لان اهل السنه والجماعه قالوا ان النصوص نصوص الكتاب والسنه واضحه بينه، لان الله جل وعلا انزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين، وجعله محكما كما قال جل وعلا: الف لام را، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجعل جل وعلا كتابه كله محكما، يعني بينا واضحا لا يستفهم معناه ولا يمر ما دل عليه على الناس.
نعم.
كذلك هو جل وعلا ذكر ان كتابه متشابه، فقال: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك انه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا يعني أنه منه ما هو واضح بينه، ومنه ما هو متشابه مشتبه، فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف رحمه الله ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، وهو أن القرآن وصفه الله جل وعلا بأنه محكم كله وأنه متشابه كله، وأن منه المحكم ومنه المتشابه. قال جل وعلا في الأول: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، فهو محكم كله. وقال: والقرآن الحكيم، والحكيم هنا فاعل بمعنى مفعل، يعني محكم عند طائفة من أهل التفسير. وثاني قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والثالث قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الثلاثة؟ الأول وهو قوله ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، كما ذكر ابن جرير رحمه الله وغيره من مفسري السلف، معنى الإحكام أنه لا يوجد فيه اختلاف، كما قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو محكم من جهة المعنى، من جهة ما فيه من الآيات، ليس فيه خلل وليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمر. قد يكون هناك إشكال أو اختلاف على بعض الناس، لكنه محكم كله، أتقن وأحكم تبارك وتعالى من تكلم به.
نعم. إذن كتاب الله محكم ولا متشابه؟ محكم ومتشابه، ومنه آياته محكمات وأخرى متشابهات. هذا أربع أقسام، أربع أقسام. كتاب الله كله محكم، هذا الوصف الأول لكل كتاب الله، بمعنى محكم يعني لا اختلاف فيه. فأحكمت آياته يعني أتقنت آياته، فلا اختلاف فيه. هذا معنى ايش؟ كله. بهذا المعنى أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت لا خلاف فيه، يشمل ماذا من القرآن؟ يشمل إيش؟ كل القرآن. كمل الثاني.
قال الثاني أنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثالي، يعني يشبه بعضه بعضا، هذا حكم وهذا حكم، هذا خبر وهذا خبر، هذا قصص وهذا قصص، هذا ترغيب وهذا ترغيب، وهذا وصف بالجنة، وهذه آية فيها وصف بالجنة، وهذا تخويف بالنار، وهذه آية فيها تخويف بالنار، فبعضه يشبه بعضا، ولكن هذا التشابه الذي فيه تشابه في جزء المعنى أيضا، لأنه ما من آية إلا وإرادها في موضعها له معنى ومناسبة ليس في الآية الأخرى، حتى آية فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم. إذن الوصف الثاني لكل الكتاب بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، كل القرآن يشبه بعضه بعضا، فكله كلام الله عز وجل وكله معجز، ويشبه بعضه بعضا في حيث المواضيع، فتجد مثلا فيه ترغيب وترغيب، فيه تخويف وتخويف، فيه قصص وقصص، فيه أحكام وأحكام، ها؟ فيه مواعظ ومواعظ، فهو يشبه بعضه يشبه بعضه بعضا. إذن أحكمت آياته هذا وصف لجميع القرآن ولا لقسم من القرآن؟ جميع القرآن أحكمت بمعنى لا اختلاف فيه، أحكمت يعني أتقنت. وكونه متشابه هذا وصف أيضا لجميع القرآن أنه يشبه بعضه بعضا. طيب الثالث.
الثالث أن منه محكما ومنه متشابها في مقصوده، والمحكم ما ظهر معناه، والمتشابه ما اشتبه عليك وأشكل، فهذا يكون جوابه عنه كما قال هنا، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أتى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن منه محكم ومنه متشابه، محكم معلوم المعنى، ومتشابه مشكل المعنى، أشكل عليك معناه، لكن على الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعلم المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا كان من طريقة بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة العلم من قوله تعالى والراسخون في العلم، يقول هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقفون على العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى أي معرفة التفسير، فإنه لا بد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى، لأن الحجة جاءت في القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، فمن فقه هذا اللسان وأدرك معاني العربية فإنه يعلم المعنى، فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع معناها، ليس عندنا آية لا تعلم الأمة معناها، ومن قال بذلك فإنه يكون من أهل التجهيل الذين يقولون إن من القرآن ما يجهل معناه، لا يعلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جبريل عليه السلام، وهذا إقرار في الضلال، ولهذا يقول الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المفوضة شر من المؤولة.
طيب الوصف الثالث لكتاب الله بأنه منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، أنا أعيد وأكرر لأن التكرار فهم الشطار، ما هو الوصف العام لكل القرآن؟ الوصف الأول أنه كله محكم، والدليل كتاب أحكمت آيات، معنى أحكمت يعني لا اختلاف فيه، أتقنت آيات، هذا كل القرآن، وكل القرآن أيضا متشابه، والدليل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا، معنى متشابه كل قرآن متشابه يعني كله يشبه بعضه بعضا، فهذا الوصفان وصف لجميع الكتاب. كله أحكمت آياته بمعنى لا اختلاف فيه، كله أدخلت آياته، وكله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. الوصف الثالث كتاب الله آية آل عمران، وهي قول تعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا وصف للكتاب بأن إيش؟ منه ما هو آيات محكمات ومنه ما هو أخر آيات أخرى متشابهة. في هذا السياق معنى منه آيات محكمات يعني واضحات المعنى، متشابهات يعني خفية المعنى، خفية المعنى. فإذا كتاب الله عز وجل في وصف الله له في هذا السياق في آية عمران منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. محكم بمعنى واضح بين، متشابه بمعنى خفي المعنى، خفي المعنى. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نؤمن به كله، ما كان واضحا بالنسبة لنا وما كان مشكلا غير واضح نؤمن به كله، لا نرد منه شيئا، لا نقول ما نؤمن إلا فقط بالمحكم، وإنما نؤمن به كله لأنه كله من عند ربنا. واضح؟ واضح؟ طيب، هذا المتشابه اللي هو خفي المعنى من يعلمه؟ هل يعلمه الله عز وحده أم يعلمه الله عز وجل وقد يعلمه بعض خلقه ممن علمهم الله عز وجل؟ الجواب يحتمل هذا وهذا حسب ما تفسر به الآية. فالله عز وجل يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا، طيب يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ثم استأنفنا جملة جديدة والراسخون في العلم آمنا به، فيصير هنا إيش؟ ما يعلم تأويله إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذا إيش؟ على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الواو هنا استئنافية جملة جديدة يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. أما على قراءة الوصل ونقف على كلمة العلم والحرف الواو هنا تصير حرف عاطفة فيصير المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم إيش؟ يعلمون تأويله. وحينئذ لابد من تفسير التأويل على قراءة الوقف بمعنى وعلى قراءة الوصل بمعنى آخر، وإلا حصل التناقض، تارة ما يعلم تأويله إلا الله وتارة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أيضا يعلم تأويله. صح؟ الآن تأويله يعلمه إلا الله وحده ولا يعلمه الله عز وجل والراسخون يعلمونه؟ يا هذا يا هذا. لكن إذا قيل تصلح القراءة تارة تقف وتارة توصل، يقول إذن لابد أن تفسر التأويل. فإذا قيل التأويل بمعنى التفسير، تفسير القرآن، أليس هناك جمع كبير من العلماء يفسرون القرآن؟ ها؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد. إذن وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التفسير. واضح؟ تأويل بمعنى التفسير يصلحنا قراءة ماذا؟ قلوا معي قراءة الوصف وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تفسيره. واضح؟ هذا قراءة ماذا؟ الوصف. قراءة الوقف وما يعلم تأويله أي حقيقته وكيفيته لا يحيط به ولا يعلم إلا الله. قف ثم واو عيش نافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. الآن بينا لكم، نريد أن نعيد نتأكد من وصول المعلومة. هل الآية هل تقرأ بالوقف ولا بالوصل؟ بالوقف والوصل. هل بالوقف والوصل معناها واحد ولا يختلف معناها؟ يختلف معناها. كيف يختلف معناها؟ حسب تفسير كلمة التأويل. فإذا قلنا التأويل معنى التفسير، فما الذي يصلح لها؟ قراءة الوصل ولا قراءة الوقف؟ الوصل. يعني كيف؟ وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التفسير. إذن تأويله بمعنى تفسيره، هذا يصلح قراءة الوصل. وإذا فسرنا تأويله بمعنى حقيقة الشيء وما هو عليه وما يؤول إليه مما لا يحيط به علما إلا الله عز وجل، فحتما راح تكون قراءة إيش؟ الوقف. وما يعلم تأويله حقيقته كيفيته إلا الله. من جديد إيش؟ الراسخون في العلم. إيش سقر عن هذا الواو من جديد؟ استئنافية. إيش معنى استئنافية؟ يعني تبدأ بجملة جديدة غير معطوفة على الجملة التي قبلها. أما حرف الواو تعطف ما بعدها على ما قبلها. واضح؟ الآن كتاب الله محكم ولا متشابه؟ ولا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ محكم، نعم كله محكم بمعنى متقن لا اختلاف فيه. متشابه، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. منه آيات محكمات يعني واضحة الدلالة، وأخرى متشابهات خفية الدلالة. طيب هذه المتشابهات من يعلمها؟ أما حقيقتها وكيفيتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل، وأما تفسيرها فيعلمها الله عز وجل، ويعلمها الراسخون في العلم ممن علمهم الله عز وجل. واضح؟ أذكر لكم مثالا دائما أنا أذكره على المحكم المتشابه بمعنى محكم واضح، متشابه بمعنى خفي الدلالة. وماذا نفعل إذا كان هناك آية خفية الدلالة؟ نبحث عن تفسيرها حتى يظهر معناها، وذلك بردها إلى المحكم الواضح. ما كان خفيا فرددناه ورجعناه إلى ما كان جليا واضحا فيبين معناه. فالله عز وجل يقول في كتابه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. إن نحن، فكلمة نحن هذه الضمير هذا نحن للمتكلم والمتكلمين. فالمتكلم الذي يعظم نفسه يقول عن نفسه نحن، والمتكلم الذي يتكلم عن نفسه وعمن معه يقول إيش؟ نحن. فالمعظم نفسه في لغة العرب يقول عن نفسه نحن أمرنا، نحن قلنا، نحن نهينا، نحن منعنا، نحن أذنا. يقصد إيش؟ يكون واحد آمر كبير يقول عن نفسه نحن، ها؟ ويقول المتكلم عنه وعن غيره كما نقول الآن: نحن الآن ندرس كتاب شرح لغة الاعتقاد، نحن الآن في المسجد، نحن عبر عني وعن من معي. واضح؟ فالله عز وجل لما قال عن نفسه إن نحن نزلنا الذكر يحتمل أنهم عظم نفسه فقال عن نفسه نحن، أو يحتمل بأن الله أكثر من واحد فلذلك قال نحن. اللفظ نحن صالح أو غير صالح لاحتمال المعنيين؟ لغة، لغة صالح أو غير صالح؟ صالح. ممكن يأتيك واحد نصراني يقول الله ثلاثة بدليل حتى عندكم في القرآن، الله يقول إن نحن نزلنا الذكر. شفت؟ نحن نقول لا، الله واحد. كيف الله واحد يقول نحن؟ قلنا نحن، والمعظم نفسه يقول نحن. قال صح، يحتمل أنه معظم نفسه ويحتمل أنه ثلاثة، ترى يحتمل أنكم توافقونا هم ثلاثة، لو يحتمل أنه معظم نفسه لكن يحتمل أنه ثلاثة. فصار هذا اللفظ نحن يمكن أن يصلح أن يكون هذا مثال للآية خفية المعنى اللي هي الآيات متشابهات. نرد هذه الآية إلى الآية المحكمة، وإلهكم إله واحد. إيش تحتملها كلمة إله واحد؟ فيها وفيها ولا ما فيها؟ ما تدل على معنى واضح الله. فنقول نحن معكم بأن كلمة نحن تدل على المعظم نفسه، تدل على الجمع. لكن لما رددنا هذه الآية التي محتمل أنها تدل وتدل إلى آية محكمة غير لا تحتمل إلا معنى واحد، وهي قول تعالى وإلهكم إله واحد، ها صار تبينت هذه الآية التي هي خفية الدلالة، تبين معناها وصارت واضحة الدلالة لما رددناها إلى آية واضحة الدلالة، صح؟ الآن يا أخوان، عيسى مريم حي ولا ميت؟ حي حي، ها طيب. راك رب العالمين يقول إني متوفيك ورافعك إلي، ها يعني متوفى الآن، هو متوفى ولا حي؟ نقول هو حي، هذا واضح، وأنه ينزل آخر الزمان والأدلة واضحة والآخرة. وكونه توفاه الله عز وجل فإن الوفاة تطلق وراد بها الموت، وتطلق وراد بها النوم، يحتمل ويحتمل. والله يقول في كتاب في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن بما أن هذه الآية أني متوفيك ورافعك إلي تحتمل نعيش قد توفاه يعني مات، وتوفاه يعني رفعه وهو حي لكن نائم. فلما جاءت النصوص الأخرى التي تدل على حياته سواء في الكتاب أو في السنة، وأنه ينزل آخر الزمان، وأنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وأنه شبه لهم أنه وما قتلوه يقينا، ما قتلوه بل رفعه الله. فدل ذلك بعد أن أرجعنا الآيات المتشابهة يعني الخفية المعنى إلى الآيات الواضحة المحكمة فاتضح المعنى، واضح؟ فصار الآن القرآن كله محكم بمعنى متقن لا اختلاف فيه، وكله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، ومنه آيات محكمات يعني واضحات، وأخر شابهات يعني خفية الدلالة. فماذا نفعل بالخفية الدلالة؟ من حيث الإيمان نؤمن به، من حيث ما لا نعلمه نكل علم إلى الله عز وجل، نؤمن به ونكل علم الله عز وجل. نبحث، استطعنا وجدنا الحمد لله، ما وجدنا قل الله أعلم، لكن نؤمن به. واضح الآن؟ طيب تفسيره، تأويله بمعنى تفسيره، قد يجهل من يجهل من أفراد الأمة بعض معاني أو كثير من معاني أو بين مقل ومكثر حسب علم الإنسان، لكن بالجملة كل القرآن معلوم تفسيره عند مجموع الأمة. قد يخفى على إيش؟ أفراد الأمة، لكن الأمة كلها لو جمعت ما عندهم من علم يخفى عليهم القرآن؟ لا، لكن رب العالمين قسم العلم بين الناس، فعلم منهم من علم، وجهل منهم من جهل، وخفي على منهم من خفي، وظهر على لمن شاء الله منهم أن يظهر. فهم بالجملة يعلمون جميع الأحكام ويعلمون جميع التفسير، واضح؟ طيب، يقول شيخ الإسلام تيمية في الكلمة هذه التي أتحفنا بها الشيخ أن المؤولة عفوا المفوضة شر من المؤولة. أراد بالمؤولة من؟ اللي هم المحرفة الذين يقول نعم يد الله، الله له يد، لكن معنى يده قدرته، وجاء ربك يعني معنى جاء أي وجاء أمر ربك، ينزل الله سماء الدنيا يعني ينزل ملك من ملائكته، يعني على الأقل جابوا معنى. صحيح أنهم مؤولة لكنهم أتوا بمعنى، بينما المفوضة جعلوا كتاب الله عز وجل لا معنى له معلوم للناس، ويكون الله عز وجل قد أرسل لهم كتابا الذي وصفوا بأنه هدى ونور وشفاء وموعظة ويهدي التي أقوم ويهدي التي أحسن، وكل ما فيه من الصفات إيش غير معلوم. كونهم جعلوا كلام الله عز وجل كله ولا سيما فيما يتعلق في أعظم باب من أبوابه وهو آيات الأسماء والصفات، جعلوا بمنزلة ألف لام ميم ألف لام راء حاميم صاد قاف نون ياسين، الذي أحسن ما قيل في تفسير إيش الأحرف هذه، إيش أحسن ما قيل في التفسير؟ الله أعلم بمراده به. ولذلك هؤلاء المفوضة لما قالوا الله أعلم بمراد ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، جاءهم من جاءهم وقال أنتم باعترافكم أنكم ما تعرفون ما تعلمون، ولي يا أخي ما أعرف يسكت اسكت، أنت باعتراف تعرف؟ قال لا الله لا اسكت يا أخي عدم ما تعرف اسكت اترك لنا نحن اللي نعرف. فالمؤول دخلوا أولوا، والأشاعر دخلوا ففعلوا، والمعتزلة أثبتوا أسماء دون صفات، والجهمية لا أسماء ولا صفات، والفلاسفة لا أنبياء ولا نبوات، وكل من يخوض وكل ما تكلم المفوض قال اسكت أنت باعترافك تقول ما أعرف، واللي ما يعرف اسكت رجعا اللي ما يعرف اسكت أنت تقول ما أعرف. فصار هؤلاء فتحوا باب شر، حيث أنهم قالوا إيش الله أعلم بالمعنى، المعاني غير معلومة لدينا، لأن علق العلق اللي يعرف ولو معلومة قليلة أحسن مني ممسوح ما يعرف ولا شيء، وأنتم باعترافكم بإقراركم على أنفسكم بأننا ما نعرف شيء. صح؟ يعني لو ذهبت أنت مثلا إلى بلاد مع صديق لك وأنت ما تعرف لغتهم بالمرة، والثاني يعرف يمشي على الأقل وين المطعم وين السوق كم هذا يمشي، راح تتعلق أنت في الشخص على الأقل هذا يعرف شوي، بينما أنا اللي ما أعرف ولا شيء. صح؟ فهؤلاء المفوضة شر من المؤولة، لأن المؤولة على الأقل أثبت معاني، يعني على الأقل لما قال يد الله قدرته يعني على الأقل يعني أحسن من لا شيء، أليس كذلك؟ فعرفتم كيف وجه كونه شر من المفوضة شر من المعطلة من المؤولة. ولذلك يعني يسميهم شيخ الإسلام تيمية وغيره إيش مذهب أهل التجهيل الجهلة، اللي ما يفهمون شيء ويقولون كلام الله أصلا ليس له معنى، ليس له معنى مفهوم لدينا. طيب هل عند أهل السنة التفويض يا عبد الوهاب؟ عبد الوهاب هل عند أهل السنة التفويض؟ لا. يا عبد الله هل عند أهل السنة التفويض؟ عندهم تفويض، لأن التفويض تفويضان، تفويض الكيفية يعني كيف الله كيف صفاته كيف يجي كيف استوى، هذا ها الله أعلم به، لأن لا نحيط بالله علما كيف. فأهل السنة يفوضون الكيف وينكرون على أهل التفويض أهل التجهيل. ماذا تفويضهم؟ للمعنى، اللي يقول ما له معاني الصفات الله أعلم. تبهتم؟ فأهل السنة عندهم تفويض للكيفيات، ما نعلم كيف الله يسمع وكيف يبصر وكيف يتكلم وكيف يجيء وكيف يغضب وكيف، ما نعلم، لكن هل نعلم ما معنى جاء نزل غضب يدان وجه؟ نعلم أو لا نعلم؟ نعلم الكيفية. إذن صار ما الفرق بين أهل السنة وبين المفوضة اللي هم شر أهل البدع هؤلاء أو من شرهم؟ أن أهل السنة يفوضون الكيفيات لأن لا نحيط بالله علما، هذا صحيح، لأن أصلا ما رأينا الله حتى نقول كيف الله، ولا سمعنا في الكتاب والسنة كيف حتى نقول كيف، ولا رأينا نظيرا له نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. فوجب علينا أن نفوض الكيفية الله، فنقول الله أعلم كيف ينزل ينزل، لكن كيف ينزل ما أعلم. لكن المعاني نعلمها ولا نعلمها؟ نعلمها، وقد أمرنا أن نعلمها، أمرنا أمر أن نعلمها. وما أرسل الله رسوله وأنزل كتابه إلا لنعلم ما له جل وعلا من أسماء الصفات. وعلمنا لما له من أسماء الصفات هو الذي حملنا على أن ندعوه ونرجوه ونخافه ونعبده ونسجد له ونطيعه، صح؟ لذلك بالمقابل لماذا لا نعبد الأصنام؟ لأن ليس لها من الصفات لا نعلم لها صفات تستحق من أجلها العبادة، بينما لله صفات نعلم من صفات الله ما يستوجب علينا وما يوجب علينا أن نعبد وحده ولا شريك. واضح؟ طيب، ولذلك الآن الشيخ راح يبين لك التفويض اللي عبد الوهاب ما انتبه له، في تفويض عند أهل السنة وفي تفويض عند أهل البدعة. وأهل السنة يفوضون الكيف ويفهمون المعنى. أقرأ.
قال: والمفروضة قسمان، مفروضة الكيفية وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومفروضة المعنى وهؤلاء هم الذين قصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: المفروضة شر من المؤولة، لأنه إذا أطلق لفظ المفروضة فإنه يقصد به مفروضة المعنى. لما كانوا شر من المؤولة؟ لأنهم قالوا إن القرآن لا يفهم معناه، وأما المؤولة فقالوا المعنى مفهوم، لكن ليس هو ذاك المعنى الذي على ظاهر اللفظ. فكان المؤول خيرا من المفوض، لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسان عربي مبين، أما المفوض فقد نفى ذلك وقال نجهل معناه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعنى، حتى جبريل عليه السلام لا يعلم المعنى.
شوف قبحهم الله المفوضة، قال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نزع القرآن كان ما يدري ما يعلم ايش معناه، مع ان الله امره ان يبين للناس. ومن القواعد المقرره المعلومه ان فاقد الشيء لا يعطي، اذا كان الرسول لا يعلم كيف كان، كيف اذا سيعلم الناس؟ سبحان الله العظيم، حتى جبريل الذي نزل القرآن لا يعلمه، هكذا يقولون. نعم.
إذا ما أشكل من ذلك واشتبه علمه عليك وجب الإيمان به، تؤمن به لفظا وتمره كما جاء وتقر به وتترك التأويل، تترك التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم، ثم تسأل بعد ذلك. فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم أو تلك الصفة آمنت بها لفظا ومعنى.
طيب، حتى تعلم معناها تؤمن بلفظها، فإذا علمت معناها أضفت الإيمان باللفظ الإيمان بالمعنى. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.